كنت في القوم إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فأجر الأرض ودعها شعلة قطع الباغي وريدا فوريدا.
لما دخلت أمة المنافقين طائفة المنافقين ليسوا فقط علماء الجزيرة، علماء المسلمين الهيكل الديني لأهل السنة كله ذهب إلى مؤتمر مكة وأجاز احتلال الجزيرة واحتلال الحرمين. وذكرت لكم شيوخ الأزهر، هيئة كبار العلماء، مفتين مصر، مفتين سوريا، مفتين اليمن، مفتين الدنيا، الهند، أبو الحسن الندوي، كل الصحوة، مش الصحوة، كل الهيكل الديني للعلماء، زائد قيادات الصحوة، قيادات الإخوان المسلمين، أربكان، قيادات الجماعة الإسلامية في باكستان، قيادات الجهاد الأصغاني، كله حضر. قيادات الاخوان المسلمين في سوريا، الشيخ عبد الفتاح ابو غزه غفر الله له من توفى، كل الناس حضرت وخرجت بفتوى يجوز لحكومه السعوديه التي تمثل دوله التوحيد الوحيده في العالم حسنا ان تستنصر بالدول النصرانيه الصديقه من اجل تدفع عن نفسها، لانه هذا حاله استنصار مشروع. قالوا في ناس حتقاوم، تبعا لذلك تولوا علماء السعوديه قالوا باقامه هؤلاء مفسدين في الارض، وخرجت فتوى هيئه كبار العلماء وفتوى الطنطاوي وفتوى العلماء، ووقف السيف الى الحرم ظهره الى باب الكعبه بعد انفجار الخبر، يقول يجب على العالم ان يتحد ليجفف المنابع الماليه للارهاب وتحول الى منظر تجفيف منابع على جدار الكعبه. الشيخ سداسي اللي تملا اشرطه القران الساعه وكل الدنيا. وخرج عبد الله نصيف يقول يقولون عنا ان الامريكان محتلين الحرم، اقرب جندي امريكي الى مكه في اكثر من 1500 كيلو. هذا رجل من قيادات الحركه الاسلاميه الكذاب، اقرب جندي امريكي وهو في جده في البحر يضرب علينا الفروق على اصلاب
الدوله. على هامه اذيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا، سمها ان شئت عنفا او فدا او قصاصا او دفاعا او صمودا. دوس على هامه اديان الفناء بائع الزور ولا تبق يهودا، سمها ان شئت عنفا او فدا او قصاصا او دفاعا او صمودا.
طلع ابو بكر الجزائري يقول جلست انا والشيخ بن باز نقوم الليل ندعو الله الى المؤتمرين في مدريد ان يوفقهم الله للسند في قضيه التصوير. مين المؤتمرين في مدريد؟ شامير ديريد عن اليهود، حنان حنا عشراوي عن فلسطين، جابر قومي من رئيس مؤتمر نصراني اردني، ابو جابر هذا كان رئيس وزراء، فاروق الشرع عن صهيوني سوري، وعمر موسى المرتد المصري. هؤلاء الناس راحوا اجتمعوا اليهود على نصارى على مرتدين على ام مكركبه، فجل الشيخ الاسلام وصاحبه ويدعو الله في هذا الليل ان يوفقهم الله للسلام.
ايها المسلم اطلق صرخه تضع الحامل بالهول الوليدا، يا شهيد الحق ايقظ امتي فالاذاعات غناء ونشيدا.
ولو جينا نحصر حتى قعدت مره بكلم الدكتور سعد الفقيه بتاع احد مؤسسين هذه بتاع الدفاع عن حقوق الشرعيه، قال لي هذه جاب لي لسته ان شاء الله تعالى سياتي بهذه الامور، قال لي ليس هناك فتوى واحده مشرفه في تاريخ هيئه كبار العلماء منذ حرب الخليج الى اليوم، كلها في مواجهه الاسلام والمسلمين. كل الفتاوى في مواجهه الاسلام والمسلمين، كل الفتاوى السياسيه. إذا أخرجنا فتاوى الصلاة والصوم والحج والمواريث والحيض والنفاس من سجل فتاوى كبار العلماء، نجد أن كل الفتاوى المتبقية في نصرة التطبيع، في نصرة الأمريكان، في نصرة الشيوعيين في اليمن، في نصرة حكام الخليج العربي على أن يحتكموا إلى محكمة العدل الدولية، في نصرة اعتقال الشيوخ الذين يأمرون بالقسط من الناس، في فتاوى الآخر بلغت القوم الكبرى في قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، وتسميتهم بغاة وتسميتهم خوارج. لك ما عصموا دماء هؤلاء الصالحين اللي جاهدوا في افغانستان والبوسنه وجاهدوا الامريكان، وعصموا دماء الامريكان، قالوا دماء معصومه وامور معصومه. هذا حصل ولا ما حصل؟
تبي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا، خذ دمي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا.
نرجع مرة أخرى للذي حصل في السعودية، جاءتنا كوارث بعد قضية السعودية وبعد احتلال الجزيرة، جاء موضوع التطبيع، وجدتهم على رأس قائمة
قائمة العلماء اللي جوز التطبيع. أمر بأبو بكر الجزائري أن يقول اللي ذكرته من اليوم الصباح ونشرت مجلة البلاغة السعودية، قال: جلست وأبن باز نبتهل إلى الله في الليل أن يوفق المؤتمرين في النبريد والسلام. عملية إضلال ومشاركة في إضلال الأمة ومشاركة في بيع أراضي المسلمين. الآن ستقول لي يعلم ولا ما يعلم وليجهل من ناحية سيف. الآن نتكلم وأثبت لك بالدليل الواقعي أنهم يعلموا أكثر مني ومنك وأكثر من أفضل أرشيف متوفر عند الحركة الإسلامية. وقال لك لماذا يعلم. بعد ذلك جاءت عدة حوادث. لما حصل القتال بين الشيوعيين وبين بين الشماليين في اليمن، فكانوا مع أبعد الطائفتين عن الحق، كانوا مع الشيوعيين لأن سياسة المملكة كانت ضد اليمن الشمالي. لما حصلت كثير من الأمور تناقضات، فلما وهون الطامة الكبرى حتى يتضح دور هذا الكتاب، لما بدأ بعض الشباب المسلمين يتخلص من قيود الفتاوى وأن هذا استنصار وهذا كذا، لما حصل وتبين أنه احتلال وبدأت بوادر جهاد القوات الصليبية، رأيتهم على رأس المتصدرين للإفتاء بقتل الذين يأمرون بالمسلمين. فبلغوا الترك وكشفوا عن الدور الاساسي الذي يوضع له ورسم له. الان بعدين كل جاهل عالم ايش بعدين نفسر فيه. الان انا وصف واقع، هل حصل هذا ولا ما حصل هذا؟ الشباب اللي في الرياض قدموا بفتوى من هيئه كبار العلماء وجماعه الخبر، ولسه عمليا او ظاهريا علما لم يقبض عليهم. صدرت فتوى بالاجماع ووقع عليها 22 عالم، سجلوا 22 اسم ووضعوا جنبها 22 اسم و22 توقيع، ونشرت في كل وسائل الإعلام السعودية على أنه هؤلاء الناس مفسدين في الأرض، يجب أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن الأمريكان دماء معصومة. ونشرت، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوبا على جبينه آية من رحمة الله. نحن ما جنأت أننا عم نجيب كلام من عندنا، هذا الكلام منين جبناه؟ من عندهم هم اصلا. نحن لما قرانا في كتبهم وسمعنا في اشرطتهم تعلمنا هذه العلوم، ثم جاءوا نقصوا على اعقابهم. فكل اللي يريد منا ان ننقص على اعقابنا لانهم نقصوا، ما نواجههم بهذا الدين الذي وصلنا عن طريق وطريق امثال المسلمين. فاحذيت
المنطقه فل الحديد فاجر الارض ودع شعلة قطع الباغ وريدا فوريدا
وارجع أؤكد تأكيد شديد جدا، لا يعتبر ويتخذ ويتلاعب بألفاظ رجل يقول هذا حكم بالتكفير على علماء المسلمين وعلى الصحابة، بل أنا أعتقد أن أكثرهم ليس كذلك حقيقة. ولو أعتقد بكفر من كل ما يهمني لا هو ولا الأدخل منهم، ما أصلا أمة الصليب والCIA أمة اليهود الموساد بتخوف أكثر من شلة مشايخ نص المعروفة، ما لي خايف منه يعني. ولكن حقيقة أنا ماني مقتنع أنهم كفر، ماني مقتنع أنه في زمن القهر، ماني مقتنع، ربما أنا غلطان في هذا الخيال الفقير، ماني مقتنع أنه في زمن القهر وفي زمن هذه المحاولات أنه جزء من المسلمين بإخلاصه يرى أنه ما في ملجأ إلا أنه يروح على البرلمان ويكتل فهذا المسلمين ويدعو ما يستطيع. هو مخطئ عاصي يرجو أن يطيع الله سبحانه وتعالى بما حرم، فهم؟ ولكن نتيجة حالة التأويل في وضع الأمة هذه أنا ما أعتقد أن هؤلاء كفر، ولكن أعمالهم كلها نفاق في نحر الإسلام والمسلمين وأهل الجهاد، فهم؟ أنا ما أعتقد أن عباس مدني كافر حاشا لله، ولا أعتقد أن علي بن حارث كافر حاشا لله، ولا أعتقد أن صلاح أبو إسماعيل رحمة الله عليه كان كافر، ولا أعتقد أن أبو الحسن الندوي جاء وأدى لنا في احتلال الجزيرة كافر، ولا أعتقد أن أبو الفتاح الغزي رحمة الله عليه كافر، ما أعتقد. أعلم من قرائن الإيمان ومن حالهم ومن صفهم ومن حالهم، ولا أعتقد أنه من باب ما كافر، ولا أعتقد أنه من اعتياد ابن عثيمين وتساوي الحالية كافر، ما أعتقد. ولو اعتقدته ثانيا لسمعته مسجلا، ولكن هذا العمل نفاق وهذه الاعمال في نحر المسلمين.
احنا عندنا يا اخوة الاسلام ما عندناش عصمة الا لرسول الله، لا عصمة لعلماء مصر ولا عصمة لعلماء السعودية. اللي يقول الحق نقول ايه بارك الله فيه ويجب ان نتبعه، واللي يبعد عن الحق نقول لا بارك الله فيه ويجب أن نجتنبه. لا فيش حاجة اسمها عندنا لا مجاملة في الحق ولا عصمة لأي عالم ولا تقولوا لي فلان ولا علان، لأننا نعرف إيه؟ نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. دي قاعدة عندنا، نعرف الرجال بالحق، يعني نقول آه ما شاء الله عليه، ما شاء الله اتبعه يصادقه يجلس معه، يبقى بعرف الرجال وقدرهم بمقدار ثباتهم على الايه؟ على الحق. لكن مش عارف الحق بالرجال، اقول فلان هو اللي قال الكلام ده يبقى هو الحق. من اللي قال الكلام هذا؟ من الذي قال اننا اعرف الحق لان فلان قد قاله؟ لا، انا عندي الحق له ضوابط وله منابع وله مصادر، ما اخشهاش من الرجال، فان ضل الرجال يبقى انا ضل. ما هذا؟ ما هذه بالنصب؟
يا اخي اما تقول ايش الجدوى من الكلام، ايش الجدوى من حديث العلماء، فاقول لك الجدوى جدوى اضطراريه. المشكله ليست مشكله شخصيه بيننا وبين المشكله ثابته بحكم الواقع، عدا حق الله سبحانه وتعالى في اظهار الحق اللي بيننا. المشكله ثابته في الواقع بانك حتى تحشد الناس في هذه المعركه يجب ان تثبت شرعيه النظام وشرعيه الاجهزه الشرعيه للنظام وتثبت انك الحق وهم الباطل، وأن علماء علماء الحق وأن علماء علماء النظام، حتى تستطيع تحشد الناس وحتى تستطيع تصد الناس عن دعوة حشدهم المقابل الباطل. هذا ضروري. أما مقابلة مفسدة عدم سلوك هذا السبيل، عدم سلوك هذا السبيل ينبني عليه مفسدة عظيمة جدا، وهي أنك ليس عندك نظرية حشد، وبالتالي لا تستطيع أن تحشد الناس معك وهو يستطيع أن يحشد الناس ضدك. هذه مفسدة إذا حصلت انتهت العملية كلها. أما المفسدة التي أنت تتكلم فيها حاصلة، وهي أنه إذا تكلمنا في العلماء فإن بعض الناس لن يجاهد، يا عمي لا جاهد ريحنا منه، لأن المفسدة المترتبة على هذا أخف بكثير من المفسدة الأولى. يعني في كلامنا للحق حتى نجمع المسلمين، عوام المسلمين اللي يعرفوا أن هؤلاء، والمشكلة قلت لك عن عوام المسلمين محلولة، المشكلة هي عن تلاميذ هؤلاء العلماء والمتأثرين بهم. أنت لنفرض أن هناك مسألة تخسر 10 أو 15 أو 20 أو 200 أو 400 أو 500 أو 1000 أو 2000 من طلبة العلم لا يجاهدوا معه، هذه على اعتراف أنها ستحصل. وهؤلاء الناس أنا أشك بأنهم لا يجاهدوا بسبب كلامك عن العلماء، هم لا يجاهدوا لأنه لا يريدوا أن يجاهدوا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم قتل قطعهم. هلا هو بس لأننا تكلمنا عن العلماء ما يجاهدوا؟ طيب ما قام يجاهد الأمريكان؟ ما قام يجاهد اليهود؟ ما قام يجاهد؟ هلا صار سبب عدم جهادهم لأننا نحن نتكلم عن العلماء، ولا هو يريد أن يتكي على مسمار جحا هذا ويجعلها سبب أنه ما يجاهد لأن المجاهدين يتكلموا في العلماء؟ ما ضار لدين الله ولا ضار لليهود ولا النصارى ولا الكعبة ولا سفر ولا سلمان ولا السجماء. خيار علماء المسلمين في الجزيرة يمر عليهم العيد والعيد ورمضان ورمضان، وباقي كل طلبة علم كل واحد لاقس زوجته وأولاده وقاعد بيأكل الحلوى ولا ليس له علاقة والناس في السجن. الشيخ سلمان لما أراد يتكلم عن الناس في خطاب الإمارة قبل آخر نصف ساعة من اعتقاله سجل 3-4 شريط اسمه لقاء الإمارة، اسمعوه. كان ولسان حاضر يقول للناس أني سأسجن وستخذلوني. قال المشكلة أن العالم في هذا الزمان يحصل معه كما حصل مع الإمام ابن تيمية، لما وضع في السجن ما فزع له أحد، ولكن لما مات خرج في جنازته 600,000 شخص نصف مليون. والإمام أحمد بن حنبل لما سجن ما أحد قال قتل أنا ولا أحد نصر ولا أحد شاهد، ولكن لما مات خرج في جنازته 2,000,000 شخص. حتى روى قصيدة في واحد كتبه في الإمام تيمية قال ألم يكن فيكم رجل رشيد يرى سجن الإمام فيستشاط، وسجن الشيخ لا يرضاه مثلي، ولكن له نسيج الشطر الثاني يقول له بكم انحطاط، يعني انحطاط حد الشيخ بسبب أنتم الجماهير المنحطة اللي نفذتون. كان لسان حاول يقول للناس أن سيحصل لي ما حصل للآخرين، وهذا حصل. ما فزعوا لهم كل هذا، ولكن يقول العلماء والمشايخ هؤلاء الناس واقع حالهم أنهم يسكتون على باطل وينصرون باطل، ويجعلون كما قال إخواننا هون وقال الشيخ وغيره جعلوا من إذن ذلك طاغوت وسنعبد من دون الله في الجزيرة، يوضع كلام الله جانبا ويقتل بكلام الشيخ ويقتل الناس على كلام الشيخ.
ولا ينصر أهل الحق في كلام الشيخ. إيش الطاغوت إذا ما كان هذا؟ الشاهد يا أخي الكريم إنه إذا فرضنا جدلا أن هناك مفسدة ستجعل بعض الناس لا يجاهد معك لأنك تكلمت في العلماء، فأعتقد أن هذه المفسدة لا تقارن قطعا بمفسدة أنك لا تتكلم فيهم ولا تبين حالهم للناس فينقضوا كل المسلمين عنك ويسمعوا كلامهم وينحشدوا بالضبط، لأنه خطرت أساس جوهر نظرية الحشد في المعركة. ومع ذلك أريد أن أقول لك أن قضية المبالغة في أهمية من يترك الجهاد نتيجة كلام العلماء أمر مبالغ فيه جدا، فنحن شفنا كثير من أخوة الجزيرة جاءوا إلى هنا أيام الجهاد السابق والآن وسابقا، ومع ذلك كلمناهم وكلمهم كثير واستوعبوا المسألة وحصل عنهم صدمة في البداية، ولكن الإسلام لما سمع وشغل عقلهم شباب طيبين وأخيار وجاهدوا، رجل اتخذ قرار بالالتزام في هذا الدين ثم قرار بالهجرة في سبيل الله وطلب الجهاد ثم قرار بالجهاد بنفسه، ورجل كلهم في سن الشباب والمتزوج وعنده أولاد، يعني رجال رجال بعقول. لماذا نحن نستحقر عقول الناس ونقول هذا بينصدم وهذا بيتعقد وهذا بيسمع وهذا ما بيسمع؟ ممكن تشكل له شغل الصدمة عند البعض، ولكن لما يسمع ويقارن هو يفهم، وخطر كثير منهم وفهم المسألة، بل أن الأخوة وجدوا نفسهم كثير منهم أخطأوا معنا لما قالوا لا تكلمهم في العلماء ينصدموا. نحن ما سمعنا، أنا كلمت الناس في سنة 92، الأخوة الذين كلمناهم وعلى قول أخواننا أفسدنا عقولهم على العلماء هم الذين وقفوا مع سيف سلمان وبتوع الشرعية وبتوع التوزيع المنشورات والأسرة، والذين لم نبلغهم هذا الحق ما أحد استفاد منهم. أين 15,000 شاب جاهدوا في أفغانستان اليوم؟ أينهم؟ اللي في 3,000 و4,000 شاب جاهدوا هنا وذهبوا إلى اليمن أينهم؟ تعال أحصي أنا وإياك النتيجة المعاكسة لعدم وجود المنهج ونتحاكم إلى الحق. الشباب الذين جاهدوا هنا ذهبوا قاتلوا من أجل توحيد اليمنيين تحت الدستور الكفري في الآخر، ولم تحصل النتيجة المرجوة، وكان الاجتهاد بأن نعم نقاتل حتى نبحر الشيوعيين لصالح اليمنيين في مصلحة، نعم في مصلحة جزئية لو بنيتم عليها، لو بنيتم عليها وأخذتم اليمن الموحدة بعد ذلك إلى الحكم الإسلامي، مش لتوطيد ملك علي عبد الله صالح ونستخدم مرة أخرى هكذا نحمل أحجار البناء هكذا زي استغفر الله العظيم، حملنا مصالح الأمريكان ثم حملنا مصالح علي عبد الله صالح ثم مصالح الأمريكان في البوسنة ثم وهكذا تعبر كل قضايا الجهاد على ظهور هذا الشباب القاهر وما يحقق لأنفسهم قضية. الشاهد أن الذي حصل أن الأخوة الذين جهدوا هنا في اليمن راحوا ملأوا الجيش اليمن ووضعوا على أكتافهم النجوم وصاروا ضباط في جيش علي عبد الله صالح، والخواص منهم راحوا صاروا مرافقة مخابرات يحرسوا الطاغوت في المدينة في البلد، ومن سلم الغالبية الساحقة خلص أخذتهم نسائهم وأموالهم وأولادهم وانتهى خسرناهم، تدربوا وجاهدوا وصرفوا الوقت وصرفت علينا أموالهم ما أحد استفاد منهم، أين هم؟ ليس لهم وجود، خلاص وين الـ4,000؟ وإني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا، وين الناس؟ الآن 15,000 واحد في الجزيرة، هل تصدق أن شباب الجزيرة كانوا من أشجع الشباب هنا؟ اليمنيين والأهل حتى أهل المناطق اللي جاءوا من الإمارات ومن قطر ومن المناطق التي لا يعرف عنها بأس ولا جهاد ولا دعوة، جاء شباب من خيرة الشباب، وشباب الجزيرة تجدهم أسود هنا، ثم 15,000 واحد يتحولوا إلى مجموعة من النعاج والحمام لا تسمع لهم حس، يدخل عليهم كل اليهود والنصارى وليس لهم أثر في البلد. أين الجهاد؟ هاي أعلن الجهاد وأعلن الجهاد المقدس ونادوا اليهود والنصارى والناس ما قصرت ذلك والشيخ وغير الشيخ وكل الناس، وين الأسف؟ وين 15,000 واحد اللي تدربوا وحضروا المعارك؟ ليش ما قاتلوا؟ لأنه مغلول أيديهم وعقولهم وأرجلهم إلى هذه الفتاوى، بس ليس عندنا إلا هذا التفسير. اسألوا كله لماذا تقاتل وتنتحر في البصمة في العمليات الاستشهادية وماذا في إلى هنا يقول لك في أخي الفتنة والحلال والحرام والعلماء قالوا وفلان قال؟ نحن خسرانين أساس نظرية الحشد في الجزيرة، أساس شرعية المعركة نحن خسرانا في الجزيرة. كيف تطلب من شاب أن يقاتل وهو يرى الشريحة الدينية العليا تقول له أنت مفسد في الأرض مآلك إلى النار؟ كيف يقاتل؟ ما يقاتل؟ هم فرقوا عن دين الله، فرق الله قلوبهم، هم غلوا أيديهم، غلوا أيدي الشباب كلها بل جندوهم علينا. فهذه المفاسد اللي انتوا بتحكوا عليها والتي يعتقدها بعض الناس مفاسد موهومة في رؤوس أصحابها مهما كانوا صالحين ومجاهدين ويروا ومجتهدين اجتهادهم خاطئ. وقلت لهم وقلت لكل الناس عدم الكلام في العلماء سحب وضرب لأساس نظرية الحشد والتجنيد في عملية الجهاد في عملية الثورات وفي عملية الانقلاب. ومع ذلك هو سوء ظن في الشباب واستصغار لعقولهم انه ما بيفهم. هلا في حدا منكم سمع مني هذا الكلام قام متعقد حيخرج ينطح راسه في الحيط من العقد؟ عم نحكي بلسان عربي مبين وهي ايات واحاديث وشواهد وتاريخ وسياسه واخبار خلاص ايش بصير يعني؟ في ناس انا نعم كلمت واحد من الشباب مره في السعوديه في درس كنا في الجبهه في حصار جلال اباد شاب سمع مني المحاضره سعودي الله يحفظه ما ادري هو فين الان. فبعد ذلك رحت للبيت ووجدت في الخيمة بتاعي بعيدة عن خيمته. قلت له ايش جابك؟ قال لي والله ضيعت الخيمة بتاعي. قال لي ربع ساعة ببحث عن خيمتي ما وجدتها، وجدت نفسي امام خيمتك. دوختني يا رجل. قال لي طلعت من عندك سكران. قلت له ليش خير؟ قال لي لك المشكلة كلامك كله صحيح، بس كلامك يعني انه نحن انا عمري الان 23 سنة معناها 23 سنة متربي غلط. قال لي حقيقة مصيبة. فتعال اقعد نشرب شاي نحكي. بعدين الشاب صار من خيرة الشباب فهما. الاول ضيع خيمته، ضيع خيمته راح وجاء هذا الثالث نسيت اسمه شاب فكر مرعي هكذا. فرجل كنا نحن على حافة الجبهة ممكن هكذا الصاروخ غرب ياتي يحملني ويحمله من القضية، فكيف ما انا ابين له الحق واصل هذه المسألة. ثم راح ونزل وكان فاهم. والله كنا نقول لهم بقتال الامريكان ونعبرهم على قتال الامريكان، نقول له اذا نزلت الجزيره عليك بنيرود النصارى والامريكان والجهاد وهذا المفتاح. وكنا في سنه 90 بس. الان حتى خرجت نداءات الجهاد للامريكان في سنه 93 ومن ذلك الزمان نقول لهم جهاد اليهود والامريكان باسقاط شرعيه الملك وهو مفتاح قتال الحكومه، وقبل ذلك عليكم باسقاط شرعيه هؤلاء العلماء. هذا الفتاح يا اخي على اسوأ الظروف. ليس صدقني انا ما انكرت على الذين يقولوا لا تحدثوهم بمشاكل العلماء، هو يرى انه ما نحدثهم بمشاكل العلماء، ولكن هم الذين ينكرون علينا لماذا تحدثون. انت تنكر علي لماذا احدثهم؟ انا هذا دليلي من الكتاب وهذا دليل من السنه وهذا دليل من الواقع وهذا دليل من الفهم والسياسه والعسكريه وكل ذلك. وهذا نحن فيه الحمد لله اصحاب اختصاص. انا لا بتكلم في الطب ولا في الالكترونيات، انا بتكلم في قضيه تنظيم وعمل سياسي وحروب وثورات وجهاد نسال الله القبول يكون تقبل منا قرنا فيها 20 سنه. وما زلنا من تجربه الى اخرى من تجربه الى اخرى من سوريا الى افغانستان الى الجزائر نقرا ونسمع ونحتك بالناس. فاسمعوا كلام ناس عاشت المشكله. على الاقل تاخذ او ما تاخذ، ولكن اعتبرني عندي الحق بان اتكلم في قضيه خبرتي. فهذا قولنا في المسألة. هذه مفسدة موهومة، والمفسدة عدم القول في العلماء مترتب عليها ضرب أساس نظرية الجهاد والحشد الناس أساسها. ولا يكفي كما يظن أن نحن نقول في الأمريكان، هم يقولون في الأمريكان أنهم يتعرضوا من تلقاء أنفسهم. ما يكفي، الناس بحاجة إلى دليل. أنت في فرق، هل أنتم نفسكم لما حشدت لكم الأدلة والسياقات بتاريخها ضغطت لكم 7 سنوات من الشواهد والفتاوى رأيتها بصورة أجلى من لما أنت كنت تسمعها متفرقة وما ترى أثرها. يجب أن تسمع وتعطى للناس هكذا لواحد لواحد. فما بالك لو أنا جمعت من الصحف وجئتك بالوثائق وبنصوص كلام العلماء وبنصوص فتواهم وبنصوص سيرة السلف ونمقنا هذا في بحث متكامل ووضعنا فيه كيف يكون أثرها؟ هل يستطيع كل واحد يبحث ويأخذ هذه النتيجة؟ نحن علينا أن نبصر الناس. هذا رأس مالنا في هذه الحرب. فالذي يرى خلاف ذلك هو هذا الذي يرى خلاف ذلك هو المجتهد المأذون. يرى أنه لا يتكلم، ونحن عم نجتهد أنه نرى نتكلم فيه. فهو يقول في مسألة، أنا أقول له في مصلحة. تعال نسرد كيف المسألة وكيف المصلحة. فليست مسألة، هذه مسألة موهومة والناس عقولها أكبر من ذلك. وأخطب بقولي فأقول من ظن لأن الشريحة المقصودة للتجنيد في هذا الجهاد في الجزيرة هي شريحة طلبة العلم الذين تربوا على هؤلاء العلماء فهو وهم. الشريحة المقصودة لتجنيد الناس ضد اليهود والنصارى هي كامل أمة الإسلام في الجزيرة، بل كامل أمة الإسلام في كل مكان. والمجرمين الأمريكان واليهود لن يخرجوا من الجزيرة بتلاميذ ابن عشرين ومن باب، وحتى لو أطبقوا كلهم على قلب رجل واحد، كم واحد له؟ وهم جاءوا في مؤخرة الناس وجاءوا في آخر الناس في السن. كل كم واحد منهم جاء فرنسا، وكم واحد منهم جاء البوسنة، وكم واحد منهم الآن يريد أن يقيم الحق في الجزيرة؟ تتكلم عن العلماء اللي كانوا هون مجاهدين الكونتيننتا اللي جاءوا من الجزيرة يزورون في الجبهات والعرق والزفت والزيت غاطس لرؤوس المجاهدين، وهو نازل في الكونتيننتا اللي يأتينا للجبهة يقول لي يا عابد الحرمين لو أصفرتنا لعلمت أنك لا يبدا بتلعب. حفظناها على الغيظ، كل ما يجينا شيخ يسمعنا يعني. ثم يرجع للكونتيننتا يكوي ثيابه ويظبط الغطرة بتاعه وينزل يأكل كبسة في الجزيرة وخلص، وعمل غزو في أفغانستان. الناس هنا قعدت عشرات السنين. هذا هو اللي حيخرج النصارى من جزيرة العرب؟ هذا وهم. الذي حيخرج النصارى من جزيرة العرب هم أمة الإسلام كلها، هم شباب الإسلام كلها، هم على الأقل شباب الجزيرة، سواد المسلمين في الجزيرة. سواد المسلمين في الجزيرة يا عمي ليس عندهم هذه التسجيل لابن باز بن عثيمين وهيئة كبار العلماء. الجزيرة هذه بطولها بعرضها، الجزيرة أهل اليمن 24 مليون، أهل السعودية بطولهم وعرضهم وارتفاعهم كلهم 14 ملايين. هاي الإمارات الترانزستور اللي ملحقة في الدول البحرين وعجمان وطفشان وهالأمم هذه كلها كلها جماعة في بعض ما تطلع على 100,000 واحد من الأمم على السكان. شيل منهم البنغلاديش والهندوس والتايوان وما أدري إيش ما بيبقى. هذول حيخرجوا من جزيرة العرب، حيخرجوا من جزيرة العرب. الآن وين الفتنة للبشرية؟ تعال انظر في الجزيرة أنت. الجزيرة فيه 30 مليون مسلم، كم واحد منهم عم يعبد في ابن باز؟ ونحن ندري حساب رياضي، يعني أنت عم تحسب حساب مشكلة، تعال حط على الواقع وين المشكلة اللي عم تحكي لي فيها؟ كل أهل اليمن ما بيحبوه ابن باز. ولا كم واحد مدخلي عم ياكلوا الفلافل في زوايا المدخلية اللي فتحوا لكم إياها في اليمن؟ هذول اللي خايفين زعلانين على رأيهم؟ مين بيحب ابن باز؟ ابن باز عندنا في الشام ما حدا بيحبه ولا حدا، لأسباب صح أو غلط. في شمال إفريقيا بيعتبروه وهابي مدخل، أهل الشام أحناف مدخل. وين المصيب اللي زعلاني على ابن باز؟ هم هل 30 واحد اللي نحن قاعدين وقاعدين حالنا فيهم إنه إذا تكلمنا ما بيجوا؟ يا عمي ما يجوا. اللي يكون وجود اليهود والنصارى ما استثاروا لأني حكينا في ابن باز، يروح يلقى ابن باز ويناس. من الناحية المشكلة الواقعية الحقيقية ليس هناك مشكلة، نحن معقدين أنفسنا، ليس هناك مشكلة. وحتى لو أخرجنا اليمن وأخرجنا الشام وأخرجنا العجم وأخرجنا كل الناس من مصيبة ابن باز، جينا للسعوديين هذول شعب الله المختار 10 ملايين واحد، كم واحد منهم متعقد في قضية ابن باز؟ ما في إلا اللي حضروا جلسات العلم تبعهم ودروسهم، هذول كم واحد؟ 10,000. وهل 10,000 كلهم إذا سافرت من بعد بيزعلوا؟ الآن معظمهم ما بيزعلوا. فنحن عمليا مكبلين أنفسنا لـ50 شخص، كل ما تكلم قولوا قولوا. ولكن هناك معضلة معقدة بعض الأخوة يجب أن نتعرض إليها، إنه إعلام ابن باز وصحف ابن باز وتلفزيونات ابن باز اللي هي تلفزيونات وعلى النظام السعودي ستتخذ من كلامنا دعوة تقول هؤلاء تكثير يتكلموا بالعلماء، فسيركز علينا حمل شنعاء أنه أنتوا عم تتكلموا في العلماء. هذا اللي مخوف إخواننا، مخوف بعض الناس، وليس مخوفا انتظار الناس عن الجهاد. ونريد أن نقول لإخواننا هؤلاء أن الذي يظن أنه سيحارب فهد وسيحارب ابن باز وسيحارب الأمريكان دون أن تمسمعته ودون أن يقال له شاعر ومجنون ودون أن يتكلم في عرضه وفي عرض أهله ويحصل له من الإيذاء ما حصل لموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، هذا ما عرف أصلا أصل تكاليف المعركة. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل، سيقال لنا كل الذي قيل وزيادة، لأنه أدريك رسول نحن سيجد لنا كثير من الأصل يتكلم فيها. فالذي لم يهيئ نفسه أن يقال فيه لسه ما استعد للمعركة سيقال فيه. وهي الأخوة في الجزيرة وغير الجزيرة ما تكلموا بشيء سيتدرج في الناس وقالوا فيهم مفسدين في الأرض. فخلاص متكلمين متكلمين واكلينها طالع واكلينها نازل. تدخل في هذه المعركة اللي ما يعرف انه نحن حنقتل ونطارد ونلاحق ويتكلم فينا فهذا ليس حنتهم لأنه نحن التفسير خضعنا عن دين أقوامنا، هذا قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام. فرقنا الناس الشعراء والمجانين ما ليش وتعرفوا تربيت وقرأتوا الكتاب، فليس هناك من داعي لأن نخاف ويجب أن لا نخشى في الله لومة لائم. الرسول عليه الصلاة والسلام وصف هذه الطائفة الظاهرة على الحق إن شاء الله نكون منهم، قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خانفهم. الناس كلها مخذلة، لا تتوز لا تتوز لا تتوز أو مخالفة، لا تقول غلط صح ما تجد. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث في معنى الحديث وقاموا إلى أحبابه قالوا أغالتنا أحبابك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي وأحبابي قوم يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني وجدوا قراطيس آمنوا بها. الله قراطيس آمنوا بها. فلما وصفهم الكتاب قال إيمان أحدهم بخمسين، قالوا أمنا أم منهم، قال بل منكم. إيمان أحدهم بإيمان خمسين وشهيد أحدهم بخمسين، قالوا أمنا أم منهم، قال بل منكم. وفكر ذلك قال إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. فهذا له سنن، فمن هذا الثمن أن نتهم في ديننا وفي عقيدتنا ويقال تكفير. قال والله صدقني إني أنا كنت من أضغط خلق الله هنا في بشاور إلى التكفير، من قبل ما كنت أقف عليهم الطريق وأمدت فيهم، وفي الآخر جاءوا الآخرين قالوا مش على التكفير. وقضية التكفير صارت كل واحد يتصفر الجنة، المدخليين بعتبروا السفر وسفر كل واحد بعتبر الجنة بس لأنه حتى واحد مولانا الجزيري يقول لي صاحبه يقول من أكبر الأدلة على أنك مبتدئ لست على السنة أنك لا تدعو لولي الأمر في خطب الجمعة، صار هذا أدلة البدعة. هم ما أطيل القضية، القضية هذه جلسة ارتدالية لا تعقيد ولا شيء، هذا يعني جملة ما يحترم القضايا ولو يسأل الله سبحانه وتعالى فيكون إن شاء الله تعالى شيء مرة ثانية. تفضل يا خليل اسمع منك انت او ممكن هذا بعدين انا يعني اريد
تفضل او فكرة
اقول لك انه الدعم المسائح يعني لا تقول يعني دائما مع الولاد مع الولاد، هل السبب هذا عن ضغط او مصلحة مادية يعني او طورة يعني بنصب منك بالنسبة للمسائح يعني دائما
لماذا هم
مع الولاد؟ نعم هل هذا تحت الضغط يعني او درجة المال او النصب منك؟ يعني كل المشاهد سواء في اليمن أو في السعودية
حتى في الشام في مصر في المرة
يعني كل المشاهد
يعني الآن ظاهرة عامة أهل العلم نسأل الله العافية وهذه كارثة حلت لنا، ظاهرة عامة ليست فقط في الجزيرة، فقط في الجزيرة لأنه أخذوا صفة أنهم هم علماء الإسلام وهم أهل السلف وهم أهل المذهب، فالناس تتعثر في قضية بس قضية دعاية وإعلامية. أنت تسأل عن السبب لماذا هم كذلك؟ يا أخي الكريم أما قضية الإكراه فما هي ورد إطلاقا، ما هي ورد إطلاقا، حتى علماءنا لما تكلموا عن الإكراه قالوا لا إكراه إلا بالسلف كما قال الإمام أحمد، وبعض العلماء قالوا الإكراه في أن يهدد بذبة العضو من أعضاء أو قال يهدد في عضو، هذا المكره، والمكره لما يخرج من الإكراه يتوجب عليه أن يفرج منه ويخرج من دائرة الإكرام، وكلهم بيسافروا بيروحوا بيجوا بيأتسوا ويرجع بيقعد في دائرة الإكرام، ففين الإكرام؟ فين الإكرام؟ الأمر الثاني هذا وزير وهذا سفير وهذا مستشار وهذا مندوب وهذا داخل على ولي الأمر مو شكله بشكل مكره، هذا شكله شكل واحد مبسوط مبسوط هو مسرور بهذه الحالة، فقضية الإكرام لا يمكن أن تكون لهم عذر. جينا على قضية الجهل انه مش عارف ايش عم بيصير، كمان صارت القضيه بلغت من الوضوح انه حتى العلماء على شكل رجال بيطلعوا من عصورهم الدعاة والمصلحين بيقولوا لهم صار كذا وعيني وروحي، فما عادت قضيه الجهل لا اكراه ولا جهل، بقي عندهم قضيه التاويل انه يتاول احسن كلام سمعته ممكن ان يعتبر تناقش فيه، انه يقولوا انه نحن لو قلنا بهذا الكلام لو قلنا بهذا الكلام فحتحصل فتن وحتحصل شرور والمسلمين حيقتلوا بعضهم وحنترتب عليها قضية أسوأ من الذي نحن فيه. أنا أقول هم إذا كان فانا فروا من الفتنة ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا، لأني أعظم من أن تحتل كعبة المسلمين
أعظم أن تنتهك أعراضه، أعظم أن يجمع رجالا وشيوخا وأصالا تحت علم الأمم المتحدة في جنوب لبنان ثم يقصف بالطائرات الإسرائيلية عمدا، أعظم أن يجمع أوفيشال بنيت يقول لهم يذبحوكم الصرف تعالوا اقعدوا تحت راية الأمم المتحدة، ثم يجمعهم راية الأمم المتحدة ويعطوا الصرف لباس وسيارات ومصفحات الأمم المتحدة فيذهبوا فيذبحوهم من ينتهكوا أعراضه، أعظم من اللي حصل في السعودية ثروات المسلمين تنهك، أعظم من كذا وكذا، هل أروي لك العواصم هذه في الصباح لا ينتهي وأنا أروي لك. وكل ذلك لا تنسى كل هذه الشرور ولكن عندهم منطق لا أقول لك لماذا. سمعت شريف بن عثيمين يقول أن بعض الشباب يسألوني لماذا لا تنصح ولي الأمر؟ شوف الفلسفة العظيمة العجيبة اللي خرج فيها في البني آدم. قال ومن قال لكم أننا لا ننصح ولي الأمر؟ نحن ننصح ولي الأمر ولكن لا نقول لكم أننا ننصح ولي الأمر. قالوا له ليش؟ قالوا نهاب أننا نصحنا ولي الأمر ولي الأمر ما سمع النصيحة ولا رجع على المنبر، ثم أخبرناكم أننا نصحنا فنكون قد أعطيناكم دليل حتى تخرجوا عليه. تقول نصحه ابن عثيمين وهو ما استجاب، فالآن نخرج عليه فتحصل الشرور وتقع الشواذ.
هو أفضل نصح.
هو يقول هذا مسجل كيف أخبركم أن هو يعترف أنه نصحه في الحق وأن الآخر ما ارتدع، فما يريد أن يقول لنا قال حتى لا أعطيكم حجة على ولي الأمر. فلما مشى في هذا المنطق الأعوج وقع في أعظم ما سمعت به من ضلال العلماء لصالح الحكام. أخرج فتوى يقول في مجلة المسلمون ونشرت في وسائل الإعلام السعودية، قال على المسلمين الآن توزعت بلاد المسلمين وأصبح لهم إمارات، فعلى المسلمين أن يطيعوا أولياء أمورهم، كل رئيس بلد يعتبر ولي أمر لأهل بلده عليهم طاعته. فما أدري أهل لبنان عليهم طاعة الياس فالفيس ولا طوني حنة ولا أهل فلسطين عليهم طاعة مناحين بيجن ولا أهل ليبيا عليهم طاعة القذافي، هم أولياء أمورنا ولا نحن نطيع النصيرية ولا الناس تطيع المرتدين في مصر ولا مين أولياء الأمور ولا أهل فلسطين تطيع رئيس عرفات؟ قال كل بلد هذول عليهم طاعة. بعد ذلك قال إنه يتكلم، سأل سؤال عن هؤلاء اللي يتكلموا في كفر الحكام وكذا، قال له هذا الكلام من البدع ومن الانحرافات إلى آخره. بعد قال يعني بلغ القمة، قال ابن عثيمين وهب أن الحاكم قد كفر، إيه كفر، فهل هذا مبرر لأن نظر عليه صدور المسلمين يحصل الفتن ويحصل الكروز ويحصل المقاتل؟ يا عمي كفر، هو أقول لك هب أنه كفر ثم استفرض على نفسه، خشي أن يكون أحد من الناس يحمل هذا على السعودية وكأنه يعترف إن السعودية حصل فيها كفر، وقال وأنا لا أتكلم هنا عن بلادنا، الحمد لله أن بلادنا محكومة بالشريعة ومحكومة، أن أتكلم عن بلاد أخرى هب أن حاكمها قد كفر، فليس هذا مضرر للسعودية. يرد حديث عبادة بن الصامت الصحيح اللي بنيت عليه أصول الخروج عند من أراد أن لا يخرج بالفسوق ولا بالظلم ولا بالعصيان، كل من ترخص وتخفف في علماء المسلمين قال إلا أن تروا كفرا مباحا، جاءنا هذا يقول حتى لو تروا كفرا مباحا فهذا مش مبرر. يرد الحديث ويرد إجماع الصحابة ويرد كل الناس من أجل مش عيون فائد هذه المرة، من أجل عيون باقي رؤساء العرب ولكن أنا الآن ما أجد لك، تقول لي لماذا هم يفعلوا هذا؟ أنا أقول لك لماذا يفعلوا هذا؟ لأنه تحقق لهم وعد الرسول عليه الصلاة والسلام. دي بساطة جدا. أنا قلت لك متوى لما تقرأ الآية ولما تقرأ الآية إيش من حاجة تتبع منه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يترتب عليها نتيجة أنك إذا اتبعت ملتهم يرضوا، أنهم إذا رضوا عنك يعني أنك اتبعت ملتهم. الآن الله سبحانه قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فلازم تتأكد أن الذي يركن للذين ظلموا ستمس النار لأنه سيتحقق له شطر الآية. وهناك قضية أوضح في العلماء حفرة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تأتوا أبواب السلاطين فتفتنوا، لا تأتوا فتفتنوا، فمعناها أن الذي أتى فتن والذي سيأتي سيفتن. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم بالدجال ففروا منه، ولا يقول أحدكم إني يثق بإيمانه ويقول أنا ألتقي في كذا ولا أفتن، فإذا جاءه افتتن. فالآن يأتينا واحد يحسب نفسه عنتر يقول أنا ألتقي في الدجال ولا أفتن، سيفتن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له فر لا تلتقي بالدجال. فرجل جاء السلطان، أكل من خبز السلطان، شرب من ماء السلطان، ذاق قصة السلطان، فتن. ليش أنت مستغرب؟ ليش الآخرين مستغربين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللي بيدخل بيفتن يا جماعة. فواحد دخل فتن والناس يقول ليش فتن؟ يعني فتن لأني دخل. هذا مفتون، هذا رجل مفتون. لذلك يقال لحوم العلماء المسموم، والحمد لله أن الشيخ ناصر العمر والندم قال هؤلاء مش هؤلاء اللي أنا تكلمت عنهم، لحوم العلماء الأولين مسمومة، لأن العلماء الأولين على السنة وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وضد الأمراء الجور ولا يدخل بلادهم، فالذي يتكلم فيهم يكون هو من أهل الهوى ومن أهل الضلال، فيأخذ وجبة من اللحم الحرام المسموم، لأن لحومهم من الطهر محرم، فالذي يأكلها يتجرع السماء. أما هؤلاء العلماء لحومهم مسمومة فعلا من شدة ما أكلوا من سحت السلطان، تسممت لحومهم فتسممت دماؤهم، فلحومهم مسمومة، هم مش مسمومة على ما يتكلم فيهم، هم نفسهم لحومهم مسمومة لأنهم شبعوا من سحت السلطان، شبعوا من مرتبات السلاطين، شبعوا. حتى مالك بن دينار مرة أخذ رحمه الله ورضي الله عنه أخذ من واحد من الأمراء ماله ووزعه في سبيل الله، فجاء أحد السلف ونهى قال يا مالك تأخذ منه ما سمعت كذا وكذا وكذا، قال له أنفقت في وجوه الخير وكنت واسطة بينه وبين المسلمين. قال له أريد أن أسألك، فلما قال له هل قلبك قبل أن تأخذ منه كما قال الأخوان ما أخذ، فتأمل في قوله قال الرأي ما قال فلان وما مالك إلا حمار عن نفسه رحمه الله. يعني كان تأمل أنه حتى لما أخذ قضية وفرق في وجوه الطاعة أنه ما عاد يستطيع، فإيش رأيك؟ يعني هذه الأمور موضوع أنت تسأل لماذا حل بها، ماذا حل بها للفتن؟ لأنهم أكلوا أمور السلطان فطمست بصائرهم. وقال لك كيف واحد يرتضي من نفسهم بهؤلاء؟ حدثونا أعاجيب عن هيئة كبار العلماء، اجتمعوا حتى يمثلوا هذا الدش اللي دخل المملكة وأصبحوا يروا فيه المنكرات ويفتحوا على القنوات الفضائية للدول الأجنبية، القنوات الفضائية للدول الأجنبية تخرج الدعارة، نحن كنا هناك ورأينا المصائب هذه. فالقنوات الفضائية تخرج كل ألوان الجنس الذي يريدها الأوساط والفسقة، نساء بنساء، رجال برجال، لواط جنس محرم، حيوانات، كل الرجال اللي تخطر على بالك تسمع بها وتتحدث عنها الناس الأوساط وتسمع أن امرأة البارحة كذا وكذا. هذا الآن يرى في مكة والمدينة ويرى في كل المناطق التي يريدونها. فلما ذهب ابن بلد وباقي الهيئة يريد أن يكلم فهد فسخر منه، قال له هل أنت رأيته؟ هكذا جاءت الأخبار من المنبر. فانتصر له الشيخ ابن فاروق قال له أنا رأيته. فقال لهم حدثونا في موضوع آخر، فجاءوا بعض الصعاليك هيئة كبار العلماء وحولوا الموضوع وأنقذوا الملك من الموت. وذهب ابن قعود ليرى نفسه الممنوع عن الخطاب الممنوع عن هذه الاشياء. وقصص كثيره تاتي من هنا وهناك على جمله الواقع، الامر اوضح من عين الشمس. ناس مفتونين، ناس مفتونين في مصر في الجزائر في عندنا. هؤلاء علماء السلاطين المفتونين لو كانوا مفتونين في قضايا فرعيه ما كنا فاضلين نحن نتناولها. هم وقفوا في وجهنا في اول خط الحرب، وقفوا في أول خط الحرب، نحن مضطرون أن نتكلم في إسقاط حجتهم، وأقول مجال إسقاط حجتهم بالبين يا جماعة، بالبين نريد أن نواجه حجتهم بالبين، فما أدري ما هي حجة من نريد أن ينكر علينا هذا. هي فتنة، أكل أموال السلاطين طمست بصائرهم فطلع معهم على النتيجة، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يتزيدهم في الآية الأخرى.
دائما شيخ مرة كنت في مدينة الحديدة، وكان أحد المشايخ المتواضع في محمد عبد الوهاب العالم الجديد ما أعرف اسمه يعني، وكان يتكلم عن قضية الصور بالتفجير، يقول هؤلاء ضلال وهؤلاء يعني ليس على عقل، يعني كان في سلفية. بعد تقريبا يعني أسبوع ذهبت إلى مدينة أخرى للصنع، فإذا الشيخ مقبل يعني نفس الكلام كان يقول على التفجير والصور وهؤلاء ضلال وهؤلاء، يعني هل هذا يعني تدبير يعني منهم نفس المشايخ او مثلا عن طريق الولاة السعودية المرأة وهذا يعني بدون هذا الكلام اللي يتكلمون هذا يعني هل بين المشايخ أو من المشايخ للعلماء من المشايخ للعلماء
يعني هو هناك سببين لهذا التنوع. أولا أن المعلم واحد هو أبيه وقائم في عملية تناغم بحيث نجند كل الناس وهذا مذكور في القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فقال الإمام ابن تيمية في معنى التفسير على هذا الكلام ما معناه أن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لكل نبي بأنه سيبتلى بشياطين الإنس والجن. الجن الشياطين توحي للإنس مخطط متكامل حتى يؤدي نتيجة واحدة لحرب المؤمنين. فالمعلم واحد أنا ما أمزح هنا أقول كلام فعلا أنا مقتنع فيه إن المعلم واحد والتوجيه واحد يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هؤلاء الناس عبوه بعملية خط حرب يبدأ من إبليس ويمر بعدين على فهد وحسن مبارك وينتهي بالآخرين بعدين يسخر فيه كفر يسخر فيه فجر يسخر فيه جهل يسخر فيه فسق وهذا بحثنا. ولكن تؤدي القضية قال ابن تيمية وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لكل تابع نبي بقدر اتباعه أن يمس من هذا الملأ يعني بقدر ما تكون انت قريب من اتباع الأنبياء يمسك بأنه تتسلط عليك شياطين الإنس والجن. ولذلك أريد من أخواننا الذين لا يريدون أن يقولوا كلمة الحق في العلماء والحكام يقولوا سيقال علينا خوارج سيقال علينا تكفير أن هذا من البلاء الذي وعدوا به إنهم على أهل الحق فلا يخافوا منه ولا يظنوا أن لهم منهم مطار. هي عندنا تجربة ما قالوا وقيل صحيح. فالقضية أن المعلم الأول إبليس هذه واحد. القضية الثانية أن هؤلاء الناس تعلموا الحق هم يريدوا أن يردوا الحق فخلط يعرفوا أن هذه المناسبة يجب أن يكون فيها. القضية الثالثة وهي صحيحة ولنا عليها شواهد أن هذا برنامج موضوع فعلا يتصل بهم ويطلب منهم أن يتكلموا في أمور ولا يتكلموا في أمور وهو يرى لولي الأمر هذا عليه طاعة يجب أن يطيع في هذا الكلام. فهناك مخطط متواقف من إبليس إلى الرئيس كله يوجههم في نفس الاتجاه. ولذلك أريد أن أؤكد أنها حملة ليست منفصلة. بعدين نحن الحمد لله نحن مش قاعد أكلنا وشربنا وعشانا وغدانا في العلماء موضوع عرب فتكلمنا فيه موضوع عرب فتكلمنا فيه بعدين عندنا مليون موضوع نتكلم فيه نحن كل جهدنا وكل حشدنا على اليهود والنصارى ثم على المرتدين ثم على بعدين تأتي فريق من الفرق المحاربة العلماء فنقول الحق فيها ونمضي إلى غيرها. يعني ما يظن أحد أن هذه القضية جعلينها خبز وجبن نصلح ونمسي عليها. عرضت المسألة فقلنا فيها ولكن هم لا ينتبهوا إلى باقي الكلام. أنا كاتب الحمد لله آلاف الصفحات وحاكي عشرات الأشرفات. كم واحد منها في العلماء؟ يعني في الصفحات يمكن ما 20 صفحة وفي الأشرفة شريط واحد اسمه ضوابط الحديث في العلماء. والآن عم نكتب ونحاول في عندنا 100 موضوع نحكي فيه. فلما عرضت تحصل في العلماء تكلمنا في العلماء والآن افتح كل كتب المواعظ وكتب كذا تجد المتكلم في كل وجوه الفقه يعرض الموضوع مخالفة السلطان فيتكلم في علماء السلطان فأمر عادي. ولكن صورونا على أننا همنا وعملنا كله أن نتكلم ونزل في العلماء وكأنه ما في عندنا مسألة أخرى. هذا الموضوع من المواضيع. نحن عندنا جبهة عريضة وأمامنا مختلف صنوف الأسلحة فنرد على سلاح بالعيار المناسب له. فعيارات المسكين هذول والظلال العلماء الصلاطين نرد عليه الحجر بينه ونكلمهم دينهم بكلامهم وبكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وبأقوال السلف ونرد عليهم. وإلا هم كما نحن عندنا مخطط مبرمج لتحت براهينهم ونتكلم فيها وعندهم مخطط مبرمج أكثر منه وأحسن لتعدد الأجهزة وإمكانهم والأموال المنفقة عنهم. وإلا أنت تظن يعني من فراغ أن ربيع المدخل له شعر وزوايا في اليمن أكثر بكثير من أي طريقة واحد أخر وينفق عليها عشرات الملايين هو من جلد الفلوس حتى يفتح كل هذه القضايا هيك عشوائية يعني انتشر مذهبه في اليمن من أين جاء؟ لا أعلم ولا فقر ولا دين نفاق في نفاق مجموعة مخبرين شرعيين
فهو مخطط. لا تظن انها يعني قضية عبث كلها مبرمجة لهذا الاسلوب.
كسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيق مضاجعي فأنا الأسير.
ففي كل عاصمة اليوم بريمر ظاهرا كان أم مستترا ومعه علاوي ينفذ أوامره، وفي كل دولة سستاني أو طنطاوي ومعهم كتائب من العلماء الرسميين وغير الرسميين وكتائب من الكتاب والمثقفين والإعلاميين يصبغون السرعية على وكلاء الصليبيين في بلادنا زورا وبهتانا. فجميع هذه الفئات أعداء لأمتنا يجب الحذر منهم، فهم معروفون في معظمهم، ومن أهم ما يميزهم أن الحاكم يمكنهم من وسائل الإعلام لمخاطبة الجماهير ومخادعتهم بشكل منتظم، بينما يمنع العلماء الصادقين حتى من خطبة جمعة ولو في قرية نائية إلهي يا عزيز فوق قوم معاني الظلم منهم تستجير.
القضية الأمور طويلة لا أريد أن أصل لك، الشواهد كثيرة جدا. نحن علماؤنا كما قلت لك علماؤنا أمثال الشيخ عمر عبد الرحمن، أمثال الدكتور عبد الله عزام، أمثال كثير من طلبة العلم المجهولين اللي أسمائهم ليست لامعة ولكنهم حمل السلاح، ومنهم حضر نحبه ومنهم من ينفر. هؤلاء علماء. أما العلماء الذين تكلمنا فيهم فأقول أن هؤلاء هم الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس، الحكام والعلماء أو العلماء والأمراء. فأمراءنا الحمد لله فسدوا وكفروا، وعلماءنا أغلبهم على هذه الحالة النفاق ومدهنة السلاطين ففسدت أحوال الناس، وإلا لماذا فسدت الأحوال؟
وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيق مضاجعي فأنا الأسير.
النقطة الثانية المهمة، يظن البعض أن قد يظن بعض الجهل من الشباب أو بعض الناس أن هذا الكلام يدعو إلى أننا نقتلهم أو نحاربهم بالسيف، وهذا الكلام الآن عين العوج والانحراف، ورأوا نتائجه في الجهاد. هؤلاء الناس جهادهم جهاد بيان، قال ابن تيمية وكرر بعده تلميذه ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى، قال جهاد السيف وجهاد السنان للكفار والمرتدين، وجهاد الحج والبيان هو للمنافقين والمتبعة والضالين، وهذا أصعب لأنه يحتاج إلى صبر. فجهاد هؤلاء الناس بالكلمة، سلاح الحكومات عندنا بالسيف والرصاص، فسلاحنا بالسيف والرصاص، وسلاح هؤلاء بالحج وتزوير ما قال الله وقال الرسول، فسلاحنا في وجههم أن نعلن حقيقة ما قال الله وقال الرسول وقال العلماء، والله أعلم.
وفيها السهل منها والعسير من الأبطال أن يحيوا وإن ماتوا فجنات وحور.
رابعا، القيام بعمل القوائم المتضمنة لأعدائنا من المنافقين ووسائلهم، ولسيما الإعلامية كالصحف والكتب والمجلات والإذاعات والقنوات الفضائية، وأخطرها الأخيرتان كهيئة الإذاعة البريطانية وأخواتها وقناة الحرة وقناة العربية، وكذلك إعداد القوائم للذين تصب جهودهم في صالح أعدائنا دون أن يشعروا كالمرجفين والمخذلين والمثبطين من المسلمين، وذلك بالضوابط الشرعية ونشرها على الأمة بالوسائل المتاحة لتحذرهم، مرفقين تلك القوائم بوثائق وبراهين من أقوالهم وأفعالهم
تدلل على ذلك مع تفنيدها. وأذكر هنا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فكشف حقيقة المنافقين منهج قرآني، كما أجمع العلماء على وجوب كشف المنافقين والمبتدعين. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. انتهى كلامه. فالأمة بحاجة ماسة اليوم، وخاصة بعد هذه الحرب على غزة، أن تعرف المنافقين على جميع الأصعدة لتحذرهم فتجاهدهم، كما في قوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وخلاصة القول: لابد من قادة صادقين وتوعية شرعية وسياسية وجهاد في سبيل الله وكشف لحقيقة المنافقين وتمايز ومفاصلة معهم، مع العلم أن المفاصلة هي أمر قائم من جهة الحكام، فلديهم أجهزة أمنية يصل تعداد أفرادها إلى مئات الألوف ترصد الناصحين لأمتهم وتتجسس عليهم، وتعد بهم قوائم تسمى سوداء لمحاربتهم بطرق عدة: إغراء وإغواء، وفصلا وسجنا، ومنعا من السفر، ومطاردة وتشويها لسمعتهم، بل وقتلا. وذلك كله للحيلولة بينهم وبين منابر التوجيه لنصح أمتهم وتحذيرها من مؤامراتهم. وفي المقابل انفردوا هم وعلماءهم وإعلامهم بالدجل على الأمة وتضليلها. وفيما يخص قوائم أعدائنا، فنظرا لضيق المقام فسأكتفي بوصف كبار أئمتهم في بلادنا. ففي هذه الأحداث تمايز الناس، وخاصة السادة والكبراء حكاما وعلماء. وقد بدا واضحا أن بعض حكام العرب تواطؤوا مع التحالف الصليبي الصهيوني على أهلنا، وهم من تسميهم أمريكا بحكام دول الاعتدال. وفي الحقيقة أن دول العالم الإسلامي من إندونيسيا إلى موريتانيا بلا استثناء تنقسم إلى قسمين اثنين: دول معوجة ودول أكثر اعوجاجا، والإسلام بريء من حكامها جميعا. ولا يخفى أن مما ساعد الجماعة الأولى في صدر الإسلام على أن يصلب عودها ويقوى عمودها لتحمل أعباء إقامة الدولة الإسلامية عدد من الأمور، كان من أهمها بعد الإيمان الصحيح والزهد التمايز بين المؤمنين والمنافقين. فالأحداث العظام والمصائب الجسام، ولا سيما الحروب والصدامات، نفضت الخبيث عن الطيب وميزت الصادق من المنافق، كما في قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. وإن من المصائب التي وقعت على المسلمين يوم أحد أن ثلث الجيش خضع وانقاد لرأس المنافقين بن سلول، فانخذل بهم وأمرهم ألا يقاتلوا الأعداء. وأما اليوم فجميع الجيوش الرسمية للأمة تحت قيادة المنافقين من حكام المنطقة، كما أن معظم الجيوش غير الرسمية تحت قادة الجماعات الإسلامية، وكثير منهم يرون أن هؤلاء الحكام ولاة أمر شرعيين يحرم الخروج عليهم، فكيف لا تتوالى علينا المصائب؟ وقد بدا ذلك واضحا في خذلان هذه الجماعات لغزة وأهلها، وهم ينتظرون إذنا من المنافقين حتى يجاهدوا، فأي استغفال هذا للشباب المسلم؟ فالواجب أن نبعد المنافقين والمخذلين عن ميادين القيادة والتوجيه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بعد غزوة أحد. فلما قام ابن سلول ليخطب بالمسلمين كما كان يفعل من قبل، وكان سيدا في قومه، يريد بذلك أن يحافظ على مكانته في توجيه الجماعة الأولى، أخذ الصحابة بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس أي عدو الله، لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. فما أكثر الرجال الذين يعتلون منابر التوجيه بصورها المختلفة ليخادعوا الأمة لتلتف حول حكام المنطقة المنافقين ويخذلوها عن القتال لتحرير فلسطين. فما أحرانا أن نقول لكل واحد من هؤلاء مواجهة أو عبر الهاتف كما قيل لرئيسهم الأول ابن سلول: اجلس أي عدو الله، لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. فما فعله الصحابة رضي الله عنهم بابن سلول هو فضح وإزالة له عن منابر التوجيه في الجماعة المسلمة، حتى لا يعيد الكرة في غزوة أخرى فينثني بثلث الجيش وتتكرر المصائب، وهذا ما ينبغي علينا فعله. فالمنافقون والمخذلون يكررون علينا المصائب منذ عقود. فهذه بعض المقترحات أرجو أن تصب في صالح المشروع العام لإنقاذ الأمة وفك وكسر القيود التي كبل بها كثير من أبنائها، فيتحررون منها وينطلق منهم من يكفي بما يلزم للقيام بأوجب الواجبات بعد الإيمان: دفع العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا. وإن فك حلقة من حلقات السلسلة الغليظة الملقاة على رقابنا تعيننا على إسقاط وطرح لبقية الحلقات بإذن الله. فالفرصة متاحة اليوم للقيام بهذا الواجب في عدد من ساحات الجهاد المفتوحة، وخاصة في العراق وأفغانستان وباكستان والصومال والمغرب الإسلامي. فأرجو الله أن يوفقنا لنصرة الدين وللجهاد في سبيله حتى نحرر بلاد المسلمين ولا سيما العراق، لننطلق منها إلى فلسطين.
إلهي إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير، أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيق مضاجعي فأنا الأسير. يحاصرني شعور الذل لما أرى الأبطال كبلهم حقير، سجين يا إلهي دون ذنب سوى عزم يواججهم نفير.